طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت في مجالس الإيمان. وملائك الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. بادئ ذي بدء أشكر الإخوة الذين قاموا بترتيب وتنسيق هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتهم، اللهم آمين. حديثنا أيها الإخوة متعلق بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أمر يتعلق بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتصل بعقيدة المسلم فيما يعتقده اتجاه ذلك النبي. فأركان الإيمان تقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك نجد أن علماء الدين وعلماء الإسلام عندما صنفوا كتب العقائد وتكلموا عن الإيمان بالرسل أفردوا الكلام عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من عقيدة المسلم محبة رسول الله عز وجل ومحبة كل من أحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم صحابته الكرام ومن بينهم آل البيت وأيضا أمهات المؤمنين عليهم رضوان الله تعالى جميعا. فالحديث عن الآل والأصحاب إما جملة أو تفصيلا، إما عن أفرادهم أو مجموعهم، هو حديث يتصل بعقيدة المسلم. كيف لا يكون حديثا عن العقائد وقد دخل أهل البدع وأهل الأهواء إلى الطعن في عقيدة المسلم من خلال الطعن في هؤلاء النفر الذين زكاهم الله تعالى في كتابه وأثنى عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبه قاتل وبه جاهد وبه رفع لواء التوحيد وبه نصر هذا الدين. من الذي هاجر معه؟ من الذي صبر معه؟ من الذي تحمل الأذى؟ من الذي قاتل بين يديه في غزوة بدر وأحد والأحزاب؟ من الذي فتح مكة؟ من الذي حقق تلك الفتوحات غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ والذي يطعن فيهم ويطعن في عدالتهم ويطعن في فضلهم إنما هو يطعن في الشهود الذين أوصلوا إلينا هذا الدين العظيم. ولذلك لا بد أن ننتبه لهذا الموضوع ونطرحه في كل مجلس نتكلم عن الصحابة ونبرز فضلهم ومنزلتهم ونتعرض لأخلاقهم ونتخلق بتلك الأخلاق العظيمة. والحديث عن هؤلاء هو حديث عن عقيدتنا وعن مبدأنا، والدفاع عن الصحابة هو دفاع عن كياننا وعن وجودنا، والدفاع عن الصحابة هو دفاع عن هويتنا وعن شخصيتنا. فالذين طعنوا في هؤلاء إنما أرادوا الدين، وعلموا أن الطعن في هؤلاء هو الطعن في الدين وطعن في الأحاديث التي أوصلوها إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقطت عدالة هؤلاء سقط كل ما أوصلوه إلينا من هذه الأحاديث. حديثنا عن أمهات المؤمنين، عن أم من أمهات المؤمنين. وقبل أن أدخل وأطرق بابها فلنتحدث عن فضائل أمهات المؤمنين عموما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشرة وتوفي عن 9 نسوة. هذه أمهات المؤمنين وفضلهن عظيم، وقد جاء النص على فضل أمهات المؤمنين في كتاب الله عز وجل، حتى لا يقوم جاحد ويتعرض ويقول هذه أحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن كتاب الله عز وجل نقل إلينا بالتواتر، وفيه آيات كاملات فيها فضيلة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فجعل حرمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة أمهات المؤمنين، هذه منزلة، هذا شرف لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء لما تكلموا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عدوهن من أهل البيت. فالحديث ليس فقط عن جانب الصحبة عند تلك النسوة، حتى هن أمهات المؤمنين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا قواميس اللغة لوجدنا أن تعريف أهل البيت هم سكانه، من يسكن ذلك البيت فهو من أهل البيت، وأهل البيت أخص الناس به، وأهل البيت ذريته وعشيرته، هذا أهل البيت في اللغة. ولو سألت أي شخص من أهل البيت في اللغة يقول الذين يسكنون ذلك البيت هم سكانه. ولو سألت من أخص الناس بالرجل، زوجته، الزوجة من أخص الناس بالرجل، وقد تعرف من أمور ذلك الرجل، من أمور زوجها، ما قد لا يعرفه أقرب الناس إليه من إخوانه أو أصحابه أو خلانه. فالحديث عن أمهات المؤمنين هو حديث أيضا عن أهل البيت عليهم رضوان الله تعالى. لا نلتفت إلى من يرفع قلمه ويعلي صوته لكي يخرج أمهات المؤمنين من دائرة أهل البيت عليهم رضوان الله تعالى. إن لم تكن الزوجة من أهل البيت فمن يكون أهل البيت؟ وهذه لغة القرآن، يقول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب كان موجها إلى إبراهيم، وأهل بيته زوجه سارة. فهذه لغة العرب، وتلك لغة القرآن. ولذلك نجد أن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول من أهل البيت عليهم رضوان الله تعالى. والآيات التي جاءت في سورة الأحزاب ابتداء إنما نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الفضيلة الواضحة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عموما ولأهل البيت أيضا معهم. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. فيها فضيلة واضحة، يا نساء النبي، يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنتن لسن كبقية النساء. ما المعنى؟ معنى أنتن أفضل، ومكانتكن أرفع، وأنتن أشرف. يكفي أنهن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهن شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارهن من بين كل النساء. يكفي أنهن أكلن معه وشربن معه وسكن معه وعشنا في بيته ونمنا على فراش واحد وأنسنا به وحصلت المعاشرة والخدمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلك الزوجات. فالله تعالى يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وقد حققنا التقوى. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أوامر ونواهي تتلى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم: افعلن كذا ولا تفعلن كذا، افعلن كذا ولا تفعلن كذا. لماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الهدف والغاية هي التزكية والتطهير لهؤلاء النسوة الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا نساء نبيه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذه الزوجية وتلك العلاقة وهذا أهل البيت كونهم أهل البيت باق لا يرتفع أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، لما اشتكينا ضيق المعيشة خيرهن، إما أن يسرحهن وإما يصبرن. فماذا اخترنا؟ اخترنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عائشة رضي الله عنها وخيرها وقال لها: يا عائشة لا تستعجلي واستشيري والديك، استشيري أبويك على ماذا؟ على أن تختار محمدا صلى الله عليه وسلم وإما أن تخرج من بيته. فتأثرت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله أفيك أسأل والدي، أسأل والدي فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وجميع النسوة اخترنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولذلك حققنا التقوى. هذا هو البيت، البيت النبوي الذي نشأنا فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيهن شرفا وفخرا أن آيات الله سبحانه وتعالى كانت تتنزل في تلك البيوت وكانت تتلى، وهذه منة من الله تعالى لتلك النسوة. يقول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات كاملة في تزكية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مرة وكنت مدرسا لفترة من الزمن في مدرسة ثانوية، وأتاني أحد الطلاب وكان في نفسه شيء وأخذ يتكلم عن بعض الصحابة، وقلت له: ما في نفسك قله بلا حرج وأنا أسمع وإذا عندي جواب أعطيك. فتكلم عن عائشة رضي الله عنها وقال لي: يعني أنتم تعظمون عائشة وتقدسونها وكذا وكذا وهي فعلت ما فعلت يعني. فقلت لها: ما الذي فعلته؟ قالت: فعلت أشياء كثيرة يعني، إذا يقصد يعني والعياذ بالله من الجرائم يعني. قلت له: أذكر أمرا واحدا. فذكر يعني قتالها في صفين أو عفوا في ذات في موقعة الجمل ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنها يزعم وهو يزعم، هذا كلام يعني يذكرونه شيوخهم شيوخه، أن هي التي وضعت السم لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى نهاية الافتراءات هذه. فقلت له: يا فلان أنت تقرأ القرآن؟ يقول: نعم. قلت: قرأت سورة الأحزاب؟ قال: والله يمكن ما يعرف أن في سورة من الأحزاب أصلاً يعني. قلت: والله ما يعني، يا قرأت. قلت: في الصفحة الأولى من سورة الأحزاب الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سؤالي، هل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم أم لا؟ فقال نعم زوجه. أنت مؤمن أم غير مؤمن؟ ما أعرف يجاوب. قلت له أن الله عز وجل في الكتاب، في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ينص ويقول وأزواجه أمهاتهم، إن كنت مؤمنا فهي أمك، وإن لم تكن مؤمنا فهذا شأنك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أئمة المؤمنين وأئمة المتقين، فعائشة رضي الله عنها أمه، ولو حصل خلاف بين الأم والولد يبقى في حدود. ونعرف في التاريخ كيف لما صار موقعة الجمل كيف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ردها إلى معززة مكرمة إلى المدينة، ولم تكن موقعة الجمل أصلا خروجا للقتال، وإنما كان خروجها رضي الله عنها للصلح بين الفئتين، فئة علي بن أبي طالب وبين ما حصل بين طلحة والزبير وبين قتلة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. ثم قلت له دعنا من هذا، كيف تتجرأ وتتكلم على زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له أنا أجزم أنك لا تقرأ القرآن، ولو قرأت القرآن لعلمت منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، وإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله تعالى يأمر الصحابة إن خاطبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبوهن من وراء حجاب. وقلت له أنت خرقت الحجاب، حتى مجرد الكلام تتأدب وأنت تخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجرأت على أم المؤمنين وزوج خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تكلمها بهذا الأسلوب وبهذه الاتهامات؟ أنت وأمثالكم خرقتم الحجاب وتجرأتم وطعنتم في عرض محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، في نفس الآيات وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. مجرد الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يطعن في أمهات المؤمنين وبمن يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول إن ذلكم كان عند الله عظيما. قلت له قرأت هذه الآيات؟ قال لا والله أول مرة أسمعها أصلا. يعني قلت هذه المشكلة، غفلة عن القرآن وعن الآيات التي جاء فيها فضائل الصحابة وأمهات المؤمنين. نحفظ مجرد آيات توافق مذهبنا، أما الآيات الأخرى نمر عليها مرور الكرام. هذه كانت مقدمة لمعرفة منزلة ومكانة أمهات المؤمنين، وأن الحديث عنهن هو حديث عن آل البيت وحديث عن الصحابة، وهو قضية عقدية متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العظيمة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما جميعا، منحها الله تعالى عقلا نيرا وفهما سديدا وفقها عظيما، مع صغر سنها لكن كانت امرأة عظيمة، وتجاوزت حدود أن تكون فقط امرأة عادية إلى أن كانت معلمة لأمة، حتى يقول الإمام الذهبي في سيره، يقول: ما سمعت ولا علمت امرأة أعظم من عائشة رضي الله عنها في سائر الأمم. يقول: ما مرت امرأة في سائر الأمم أعظم من عائشة رضي الله عنها. هذه أمنا وهي شرفنا وهي فخرنا، نعتز بها. ولذلك نرى أن السهام شديد عليها، سهام المنافقين والمعاندين والمرجفين شديدة على عائشة، تنال منها وتتهمها. لماذا؟ لهذه الخدمة العظيمة، لهذه الخدمة العظيمة التي قدمتها عائشة رضي الله عنها للتراث الإسلامي وللتاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي. خدمة عظيمة قدمتها عائشة رضي الله عنها لهذا الدين، ولذلك نجد كثرة من يطعن فيها. ومعلوم أن الطعن لا يكون إلا في من يؤثر، الذي يؤثر يطعن، والذي لا يؤثر لا يبالي به الناس، تكلموا عنه أمسكته، لكن الذي يؤثر ويترك أثر هو الذي يتعرض للسهام ويتعرض للاعتراضات. فأقول إن الحديث عن عائشة رضي الله عنها ليس حديثا عاديا، نتكلم عن امرأة تجاوزت حدود كثير من النساء، ولذلك نرى هذه المرأة برعت في الفقه وبرعت في الحديث وبرعت في التفسير وبرعت في الأنساب وبرعت في الطب، لأنها امرأة ذكية. ولذلك الآن لا ما يمكن تفتح كتاب لا في التفسير ولا في الفقه ولا في الحديث إلا تجد ذكر عائشة رضي الله عنها. تفتح الحديث تذكر عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. تجد كتاب في الفقه ذكر عائشة، كتاب في التفسير ذكر عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لعلمها الجم والفهم السديد والفقه العظيم الذي منحه الله تعالى لهذه المرأة العظيمة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. ثم قال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ذكر أن الذين كملوا من الرجال كثير، أما من النساء فقلة، وعدد آسية ومريم. ثم ذكر فضل عائشة بأن فضلها على بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه منزلة عائشة رضي الله عنها، وهذا فقهها وهذا علمها. وإذا كان هذا هو تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، فأي عقل عقلها، وأي علم علمها، وأي فقه فقهها. والعصمة انتهت بموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، ولذلك ساعدها ذلك على أن تأخذ من علمه وتحفظ ما سمعته. وصارت هذه المرأة، هذه الشابة الصغيرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة، لأن من يقرأ التاريخ ويرى موقف خديجة رضي الله عنها يرى موقفا عظيما، ومن يرى مواقف عائشة رضي الله عنها وكيف أنها خادمت الدين يرى مواقف عظيمة. ولذلك تكلم العلماء في أيتهما أفضل، خديجة مع عائشة. منهم من قال الفضل لخديجة، ومنهم من قال الفضل لعائشة رضي الله عنها، ومنهم من فصل. والحق مع هذا التفصيل، قالوا الفضل في أول الأمر وأول الإسلام كان لخديجة، هذا الفضل لم يدركه أحد من النساء، ولذلك أول شخص أسلم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خديجة رضي الله عنها، فكان موقفها واضحا في نصرة هذا الدين العظيم. ففضلها بالنظر إلى أول الأمر أول الإسلام كان لخديجة رضي الله عنها، وفضل عائشة رضي الله عنها بالنظر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد حياته، فالفضل لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وليلتها ومات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. بهذا التفصيل يحصل ونصل إلى القول الفصل في هذا الموضوع، أنا لكل فضيلة، لكن الفضيلة لعائشة رضي الله عنها بالنظر إلى آخر حياته وما نشرته من علم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. سبحان الله، هل ممكن نستشعر هذا المعنى، أن تكون عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها يكون أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ والله منزلة وفضيلة لا يمكن أن تدرك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم يحب من الدنيا أكثر شخصين، أبو بكر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وهذين الشخصين هما أكثر الآن من يتعرض لهما أهل البدع، يطعنون في خلافة أبو بكر ويطعنون في شرف عائشة رضي الله عنها. والله المستعان، ما هو الموقف إذا هؤلاء وقفوا بين يدي الله عز وجل وهم زعموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا محبة أهل بيته، في ذا بهم يطعنون في أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خسران ما بعده خسران، نسأل الله تعالى العافية. ويشير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى فقه عائشة رضي الله عنها وإلى علمها فيقول ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث إلا وجدنا عند عائشة منه علما. يعني لو يحصل خلاف بين الصحابة في مسألة وفي حديث وفي فقه معين وسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها علما في تلك المسألة. امرأة عالمة، ما الذي أوصلها إلى تلك المنزل، إلى تلك المنزلة؟ كما ذكرنا ذكاؤها الحاد وفهمها السليم وحبها للعلم، وكونها تزوجت في سن مبكرة، فدخلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة ورأت أفعاله واستمعت إلى أقواله ورأت هديه وهي صغيرة فتعلمت، وكان حبها عظيما للعلم، وكانت لا يمر عليها تمر عليها حادثة أو موقف إلا تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الموقف.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولذلك يعني من تلك المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، من حوسب عذب أي يوم القيامة، من حاسبه الله تعالى فإن مصيره العذاب. فاستفسرت عائشة رضي الله عنها، ليس المجرد متلقية وإنما أيضا تستفهم وتسأل وتتعلم، فقالت: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي أهل الإيمان يحاسبون حسابا يسيرا، وأنت تقول من يحاسبه الله تعالى يعذبه. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، قال يا عائشة إنما ذلك العرض. المقصود في هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي تعرف الإنسان بني آدم على الله عز وجل، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، لكن من يناقشه الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من نوقش الحساب يهلك. إذا الله تعالى ناقشك فعلت كذا ولما فعلت كذا وكذا كذا فإن ذلك معناه الهلاك. المعنى أن عائشة رضي الله عنها لم تكن فقط تتلقى وإنما كانت تناقش وتسأل، وهذا لفقهها وغزير علمها. وإذا أتينا إلى مجال التفسير نجد أن مجرد كونها ابنة الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه يجعل ويفسر كثيرا من سبب علمها بالتفسير ومعرفتها بأسباب النزول. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، تقول لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، حتى وهي جارية وتلعب تعلم وتدرك أن الله تعالى أنزل عليه هذه الآيات في مكة المكرمة. ثم تقول وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، فهي تعلم وتسمع وتدرك أسباب النزول ومواطن تلك الآيات عندما تتنزل. كما أنها رضي الله عنها ميزها الله تعالى بأن بعض الآيات نزلت في بيتها، بل على فراشها، بل تحت لحافها، سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. تخيل القرآن ينزل في بيتها وعلى فراشها وفي لحافها رضي الله عنها وأرضاها. يقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولذلك نجد أنها جمعت بين شرف التلقي وشرف الاستماع وشرف المناقشة وشرف نزول هذه الآيات في بيتها. وإذا أتينا إلى جانب روايتها للحديث النبوي الشريف، كما ذكرنا الأحاديث ما نفتح كتاب في الحديث إلا نقرأ روايتها، ولذلك صارت عائشة رضي الله عنها شرف لكل امرأة، وهي كما هي أمنا هي معلمتنا، وهي علمتنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولاقت لنا سنته القولية والعملية. هناك أحاديث نتعبد الله تعالى بتلك الأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها، فهي مدرستنا ومعلمتنا رضي الله عنها. وصارت عائشة رضي الله عنها خمسة الذين هم أكثر الناس رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس بن مالك وبعده ابن عباس، وتأتي الخامسة عائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها تميزت عنهم بميزة أخرى، وهي أنها نقلت الجوانب الشخصية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب البيتية، ماذا كان يحصل في البيت وكيف كان يأتيها وكيف كان يغتسل وكيف كان يخرج وماذا كان يفعل إذا كان صائما، أمور حياتية بيتية تنقلها لنا عائشة رضي الله عنها. هذه ميزة وعظيمة لعائشة رضي الله عنها تميزت به حتى عند عن رواة الحديث الذين رووا كثرة كأبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وأنس وأبو سعيد الخدري وغيرهم. لكن لابد أن نعلم أن هذه المرأة العظيمة لم تبلغ تلك المنزلة وذلك القدر مجرد لعلمها، بل كان عملها يسابق علمها، كان هناك عمل. ولذلك يعني يقول ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، يقول: كنت إذا غدوت أي خرجت في الصباح أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها، ابن أخيها، فكان يمر على عائشة وقت الصباح يسلم عليها ويسأل عن حالها ثم يذهب إلى السوق. يقول: فأتيت بيت عائشة رضي الله عنها أسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: تقرأ وتبكي رضي الله عنها، وهي لعلها تستحضر ذلك الموقف العظيم. وهذا كلام أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ويذكرون أيام العبادة وأيام الذكر وأيام الجهاد وأيام الصبر وأيام الدعوة، فلعلها استحضرت هذا الموقف وتذكرت صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأملت وأملت أن تكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، وتذكر في الجنة مواقفها. وأهل الجنة يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتبكي. يقول: فقمت حتى مللت القيام. وتكرر هذه الآية وتبكي. يقول: من طول القيام تمللت وذهبت إلى السوق لأقضي حاجتي، فما الذي حصل؟ يقول: ثم رجعت، أقوم انتهى من السوق وكذا وباع واشترى وأتى. يقول: فإذا هي ما زالت قائمة تبكي عبادة وتضرع بين يدي الله عز وجل. ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، هكذا كان حالها مع ربها، وكيف حالها مع الناس وأخلاقها مع الناس وتواصلها وتكافلها الاجتماعي مع الناس. يقول عروة رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله، ما يتم عندها مال، يأتيها مال على طول تنفقه في سبيل الله. يقول عروة: لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به، وتصدقت رضي الله عنها بسبعين ألف درهم، بسبعين ألف درهم، وإنها لترقع جانب درعها مع حاجتها ومع فقرها وثيابها ممزقة، لكنها تخرج ذلك المال في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين. هكذا تتعامل مع الناس، إنفاق وعطاء، وكيف تتعامل مع ربها قياما وتسبيح وقراءة القرآن. هذا الذي جعل الشرف علم عائشة إلى الآن، نذكرها بكل خير. كم مضى على وفاتها؟ 14 قرن، ونحن في هذا الزمان وفي هذه الساعة نذكرها، لأنها خدمت علم محمد صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا ذلك التراث وتلك الأحاديث. والله لو أن عائشة ما أسلمت وما آمنت وما تزوجت بمحمد صلى الله عليه وسلم لماتت عائشة وما عرفها أحد، لكنها اتصلت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلت بيته ونامت معه على فراش واحد وتلقت من علمه ونشرت علمه وقامت قائمة في الليل تدعو وتسبح وتدعو وأنفقت من مالها، فعظم الله علمها وأعلى شرفها. حتى الآن نحن نذكرها بكل خير وندعو لها، فرضي الله عنها وأرضاها. هذه هي عائشة رضي الله عنها. والله تعالى لعظم منزلة عائشة ابتلاها الله سبحانه وتعالى من بين كل النساء. هناك خديجة، وهناك صفية، وهناك زينب، وهناك حفصة، لكن الله تعالى أراد أن يبتلي عائشة رضي الله عنها فرميت في حادثة الإفك رضي الله عنها، حتى تقول عائشة رضي الله عنها فبكيت حتى لا أكتحل بنوم، وهي عمرها 12 عاما صغيرة، لكنها ترمى بهذه الفلية العظيمة التي قام عليها الأفاكون الكذابون المنافقون، وما زالت تلك السهام إلى اليوم ترمى بها عائشة رضي الله عنها. لكننا نقول يا أمنا ما زال أبناؤك أحياء يدافعون عنك وعن عرضك مهما تكلم عنك الأفاكون والكذابون، وراءك لقد مت ودفنت، لكنك تركت خلفك أبناء يدافعون عنك وعن عرضك ويتكلمون عن شرفك وعن علمك وعن منزلتك. هذه عائشة رضي الله عنها لقد بكت لما سمعت ما افترى عليها المفترون والكذابون، فما كانت تنام رضي الله عنها، ومن شدة هولها نست وتقول ما أقول إلا كما قال أبو يوسف رضي الله عنها، نسيت اسم يعقوب من شدة هول المصيبة. فقال ابن كثير رحمه الله فغار الله لها وأنزل براءتها في 10 آيات تتلى على الزمان، في 10 آيات تتلى على الزمان، فسمى ذكرها وعلى شأنها لتسمع عفافها وهي في صباها، فشهد الله لها بأنها من الطيبات، عندما قال الله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ووعدها بمغفرة ورزق كريم، فرضي الله تعالى عن الطاهرة العفيفة الصديقة الشريفة عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهت حياة عائشة رضي الله عنها، توفيت وهي في 66 من عمرها بعد أن تركت أعمق الأثر في الحياة الفقهية والحديثية والاجتماعية، وحفظت لنا 4000 حديث روته رضي الله عنها عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفعاله وعن تقريراته صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر علمها على الأمور والشؤون الدينية والإسلامية، بل يقول عنها عروة ابن الزبير رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا بشعر ولا حديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها. وهكذا كانت وقفتنا مع عائشة، والحديث عن عائشة يطول، فهناك محطات وقفات طويلة في حياة عائشة رضي الله عنها، لكن كان حسبنا في هذه الكلمة المتواضعة أن نقف عند بعض تلك المحطات ونقف بعض الوقفات في حياتها، علنا أن نعرف بعض منزلتها ونتعرض لبعض نفحاتها ونعرف علو شأنها ونعرف سمو فقهها وعلمها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويرزقنا مصاحبة أصحابه وأتباعه، آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. ونسائم الرحمن طافت على الأكوان، والأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت.